بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال رحمه الله الحافظ ابن حجر: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي من ثم احتاج إلى التاريخ، والثاني المدلس، وسمي بذلك لكون الراوي لم يسمى الحدثة وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه وأوهم سماعه للحديث. طيب، الآن قال أن الانقطاع في الإسناد يكون واضحا أو خفيا، يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، هذا الواضح. فالانقطاع في الإسناد إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فمتى يكون واضحا؟ إذا كان لم يدركه، على ما التقي معه. أو بعدم إدراكه، إدراك عصره، ومن ثم احتاج للتاريخ حتى يعرف متى توفي هذا، متى ولد هذا. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فيفضحهم التاريخ. فلهذا قد يأتي الشخص ويحدث عن من لم يدركه ولم يلقاه، فيعرف العلماء بهذا. فلهذا حدث بعض الرواة عن رجل فقال له ابن العبار: متى سمعت هذا الرجل؟ قال: سنة كذا وكذا. فقال: سمعته بعد أن مات بعشرين سنة أو بثلاثة عشر سنة. أنا عرف أنه يكذب، أو أنه أحيانا ليس كذبا وإنما خطأ، يظنه أنه فلان وهو ليس كذلك. وهكذا قال أبو نعيم لرجل كان يحدث عنه فقال: متى سمعت منه؟ قال: كذا وكذا. قال: أسمعته بعد أن مات بثلاثة عشر سنة؟ فلهذا يعرف الانقطاع بالتاريخ، يعرف الانقطاع بالتاريخ وعدم اللقي. فهذا المنقطع الواضح، وأما المنقطع الخفي فهو على قسمين كذلك. فقال رحمه الله: والثاني المدلس، سمي معنى المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن، فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حدث عنه. الآن عندنا المدلس، الحديث المدلس، الحديث يسمى مدلس والشخص يسمى مدلس. والتدليس هو من اللبس والغش والخفاء، معنى دلس الشيء أي خفاه عنه. والتلبيس من الخفي، معنى من الأشياء الخفية التي تخفى. فذاك الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الطعام، فوجد الطعام المبللة أدخلها داخل، والطعام التي ليست مبللة جعلها فوق. فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد الطعام من داخل مبلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته سماء. فقال: من غشنا فليس منا. هذا يعتبر تدليس، غش. وهذا التدليس عرفه العلماء كما تقدم معنا في البيقونية، أنه التدليس أن يسمع، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، عمن سمعه ما لم يسمعه منه. أنا قد سمع منه لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فهذا تدليس، لأنه يوهم أنه سمع منه هذا الحديث، يوهم أنه سمع منه هذا الحديث. فهذا التدليس رجحه الحافظ رحمه الله، وهو تعريف الحافظ البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، وكذلك تعريف ابن القطان، ابن القطان ليس يحيى بن سعيد، لا ذاك متقدم، ابن القطان هذا الفاسي من تلاميذ ابن حزم صاحب كتاب الوهم والإيهام، الوهم والإيهام على أحكام عبد الحق الأشبيلي، ثم كتابه الوهم والإيهام. فهذا فسر هذا ورجحه الحافظ على أن المدلس، المدلس هو أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، بخلاف ابن الصلاح. ابن الصلاح فسره بأنه أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، أو موهما، أو يروي عن، أو عاصره، قال: أو عاصره وروى عنه موهما أنه سمع منه. وأنا أدخل أيضا المعاصرة في التدليس، والحافظ هنا جعل المعاصرة في المرسل الخفي، ففرق بين التدليس والمرسل الخفي، وأما الحافظ ابن الصلاح لم يفرق بينهما. طيب، الآن التدليس من كما قلنا هذا تعريفه، وأما حكمه فالتدليس هو أنواع، وبعضها أشد من بعض في ناحية الحرمة، فبعض أهل العلم قطع أن التدليس كله حرام، وبعض أهل العلم جوزه، ولهذا تجد يذكره. لكن التدليس عن الضعفاء هذا الذي، هذا الذي أنكره أكثر العلماء، التدليس عن الضعفاء. لكن تجد أن كثير من أهل العلم يدلسون ليس على سبيل الخفية، ليس على سبيل مثلا أنهم يخفون الحديث، ولكن باب التعود، فيرون أن هذا الرجل ثقة، أو أنهم يروون عن أناس معروفون فيروون عنهم بدون ما يذكرون الواسطة. ولهذا الحسن لما قيل له: عمن أخذت هذا الحديث؟ فقال: ترون نأخذ من السوقة، من السوقة. أنا قالوا الحسن: من أين أخذت هذا الحديث؟ أو عن من أخذت هذا الحديث؟ فقال ترون أننا نأخذ من السوقة؟ نحن ما نأخذ من السوقة، السوقة معناه الفجار الفساق الكذابين، نحن ما نأخذ منهم، نأخذ من الناس الذين هم على الإسلام وعلى العدالة. لكن هذا ما يكفي، لأن الحديث لابد فيه من حفظ، ظاهر العدالة لا تكفي في أخذ الحديث، ولهذا كانوا يتحرون بعض أهل البصرة وغيرهم كابن سيرين، وكان يقول لهم سلوا الحسن ممن سمع هذا الحديث، وسلوا أبي العالية ممن سمع هذا الحديث، وسلوا فلان ممن سمع هذا الحديث. فلهذا فالتدليس عند العلماء منهم من أجازه ومنهم من حرمه، وممن حرمه شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، كان يقول التدليس أخو الكذب، ولهذا لا يروي عن مشايخه الأحاديث المدلسة، ما يروي عن مشايخه إلا ما كان سماعا، ولهذا كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش. معنى ظاهر كلامه يقول إذا رأيتموني رويت عن هؤلاء الثلاثة اطمئنوا أنه ليس هناك تدليس منهم، اطمئنوا أنه ليس هناك تدليس منهم. فلهذا فالتدليس قال أخو الكذب. وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن التدليس حرام، لا يجوز أن يدلس الشخص، وذكر أيضا أنه أخو الكذب. لكن هناك شيء اختلف فيه العلماء، وهو هل يطعن التدليس في الراوي؟ أنا إذا عرف الرجل بالتدليس هل هو طعن فيه؟ فبعض أهل العلم يقول أنه طعن فيه لكن لا يسقط عدالة الراوي، هو طعن لكنه لا يسقط عدالته. ومنهم من فصل فقال إن أكثر التدليس ولم يعرف عنه إلا التدليس فهذا يسقطه، وهذا كمثل ما جاء عن بعضهم أنهم ضعفوا بسبب كثرة تدليسهم، مثل فرج بن فضالة ضعف بكثرة تدليسه. لكن هل التدليس وحده؟ لا، اصلا هو عنده سوء حفظ وعنده كثرة تدليس فضعف بسبب هذين الامرين. فالصحيح ان المدلس ما يضعف لكن يؤثر في روايته، يؤثر في روايته، ولهذا المدلسون انواع واشكال، انواع تدليس او المدلسون انفسهم انواع، ذكر الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ العلائي خمس أنواع من المدلسين. فالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية هؤلاء يقبل تدليسهم، والمرتبة الثالثة لا يقبل تدليسهم إلا إذا صرحوا، والمرتبة الرابعة والخامسة غالبا ما يقبل لأنهم ضعفاء. طيب، والتدليس هذا أنواع، تدليس أنواع، أشهرها ثلاث أنواع: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وهو من تدليس الإسناد، بعضهم يدخله في تدليس الإسناد بعضهم يفرده، تدليس التسوية. وهذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف تدليس الإسناد، هو تعريف تدليس الإسناد، أن يسمع الراوي عن من، أن يروي الراوي عن من سمعه ما لم يسمعه منه. وأما تعريف الشيوخ فله تعريف آخر، هو أن يروي عن شيخ فيكنيه بغير اسمه أو يكنيه بغير كنيته أو يسميه بغير اسمه، معنى المشهور عنه يسمى تدليس الشيوخ. وأما تدليس التسوية فهو أن يروي الراوي عن شيخه فيصرح بالتحديث ثم يروي عن شيخه فيسقط الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه، أنا مثل ما يفعل وليد المسلم يروي عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن وعن غيره عن الزهري فيحذف قرة، يحذف الواسطة بين الأوزاعي والزهري. فقال له الهيثم بن جميل يا أبا العباس أي وليد مسلم إنك إذا فعلت هذا اتهم الأوزاعي، أن الناس سيتهمون الأوزاعي أنه يدلس، ليش أحيانا يذكر هذا الشخص وأحيانا ما يذكره؟ فقال الوليد المسلم أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، لكن هذا تدليس وإخراج الأمر عن حقيقته، لأن هذا الذي تلقاه الأوزاعي مثلا لم يتلقاه مباشرة عن الزهري وإنما تلقاه عن شخص، فإذا جعلت مثلا حذفت هذا وجعلت الزهري عن الأوزاعي عن الزهري فمعنى ذلك أن الحديث صحيح لا إشكال فيه، والأصل أن الحديث فيه هذا الرجل الضعيف. ولهذا من المهم معرفة هذا الباب، وتدليس التسوية سمي التسوية لأن الراوي يسوي بين شيخه وشيخ شيخه فيحذف شيخ شيخه ويجعله كأنه إسناد صحيح، فسمي تدليس التسوية. طيب الآن هذه الثلاثة الأنواع المشهورة، وهناك أيضا أنواع أخرى مثل إسناد العطف أو تدليس العطف ومثل تدليس السكوت، تدليس العطف وتدليس السكوت. وتدليس البلدان هذا يدخل في تدليس الشيوخ، هذه كلها أنواع التدليس. فالآن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن من سمعه ما لم يسمعه منه، مثاله مثلا ذكرنا قبل في حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، أنا مثال تطبيقي لهذا أن سعد بن عبيدة كان موجود في مجلس عبد الله بن عمر، ثم أنه جاء أحد من أهله وطلبه فذهب ثم رجع وجد المجلس قد انفض، قال فحدثني رجل يقال له أبو محمد الكندي، حدثه بماذا؟ حدثه به، قال له فماذا قال أبو عبد الرحمن؟ قال أبو عبد الرحمن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله قد أشرك. فهنا هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من عبد الله بن عمر، وإنما سمعه من من؟ من أبي محمد الكندي هذا، وأبو محمد الكندي هذا مجهول، لكن الحديث صحيح، يعني الحديث جاءت له طرق شواهد. لكن أقصد المثال. الآن لو قال سعد بن عبيدة عن ابن عمر فهو تدليس، فهو تدليس، لأنه لم يسمعه ابن عمر، سمعه بواسطة. والتدليس كثير في الأحاديث، تدليس كثير في الأحاديث، لأن كما قلنا كثير من السلف كان يدلس ليس عن تعمد وإنما عن تحديث. معنا الآن مثلا إنسان، مثلا أنا مثلا سمعت الشيخ مقبل، وسمعت مثلا مقالات مثلا عن بعض تلاميذاته التي لم أسمعها، فغالبا تجد مثلا ما سأقول فلان قال عن الشيخ مقبل، فلان قال عن الشيخ مقبل، فيقومون يختصرون، يقولون قال فلان ثقة بهذا الشخص الذي حدثهم. ولهذا حدث مرة سفيان بن عيينة فقال قال الزهري، فقيل له أسمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فلان دلس اثنان لكنهم ثقات، وغالبا سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. فهذا الآن تدليس، لكنه تدليس لا يضر. فهذا معنى تدليس الإسناد وتطبيقه، وهكذا كما ذكرنا هذه القصة. فيسمى تدليس الإسناد إذا روى عمن سمعه ما لم يسمعه منه، قد سمعه في حديث لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فهذا يعتبر تدليس. وعمى تدليس الشيوخ فهو أن يروي الراوي عمن عن شيخه الذي سمعه لكن يكنيه بغير كنيته المعروفة به، أو يسميه بغير اسمه المشهور به، وهذا تجده يحصل كثيرا عند الرواة. فحماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، يروي عن ابن الكلبي، يروي عن ابن الكلبي فيقول حدثنا أبو السائب، ويقول حدثنا حماد بن السائب، ولا يذكر اسمه الحقيقي، يأتي بأسماء غير الأسماء التي اشتهر بها أو الكنى. محمد بن السائب الكلبي هو أبو هشام، كنيته بأبي مكنى بأبي هشام، فهذا يقول يكنيه بأبي حماد أو بأبي السائب، وأحيانا يقلب اسمه وكذا. فهذا هذا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. وهناك تدليس البلدان مثل تدليس الشيوخ، معنى يدخل في تدليس الشيوخ. مثلا هو الآن جالس في شارع مثلا من شوارع الشهر، مثلا عندنا شارع اسمه شارع بغداد، فيأتي إلى ذلك الشارع ويقول حدثني فلان ببغداد، فيوهم الناس أو يوهم من يسمع هذا الحديث أنه ذهب إلى بغداد وسمع من هذا الرجل، وإنما لقيه في شارع بغداد فقال حدثني ببغداد. وكان بعض الرواة يقول حدثني من وراء النهر، من وراء النهر. ووراء النهر هذا اصطلاح عند العرب أنهم من كان يعيش بعد نهر القوزان وكذا، معنى أذربيجان والاتحاد السوفيتي التي كانت تسمى، هذه الأماكن يقالون وراء النهر، لكن ما يقصدون به نهر دجلة والفرات. فيأتي إنسان يقول حدثني من وراء النهر، ويريد وراء نهر دجلة أو الفرات. وإيش يستفيدون من هذا؟ ما يستفيدون شيء إلا أنه يغربون فقط على أنه صاحب رحلة صاحب كذا. وأما تدليس التسوية سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وأما تدليس السكوت استخدمه بعض العلماء، استخدم هذا تدليس السكوت، وكان بعضهم يقول حدثنا فلان ويسكت، أو يقول حدثنا ويسكت ثم يقول فلان، وهو لا يقصد التحديث، لكن هذا قد يخرج للكذب. لكن هناك أيضا تدليس العطف، استخدمه بشير، هشيم بن بشير، مرة جاء هشيم مشهور بالتدليس على طريقة أهل الكوفة، لكنه واسطي، لكن تأثر بها الكوفة. أنا أكثر الناس تدليسا هم أهل مصر وأهل الشام، أكثر الناس تدليسا معنى أقصد من الرواة، من الرواة القدامى كانوا أكثر الناس تدليسا هم أهل مصر وأهل الشام، ثم بعدهم أهل الكوفة، ثم أهل البصرة. وأما أهل الحجاز فتدليسهم قليل، أهل الحجاز تدليسهم قليل. فكان هشيم قال لأصحابه أحدثكم، قالوا نريدك أن تحدثنا لكن لا تدلس. قالهم نعم اكتبوا، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، فسرد لهم عدة حديث. ثم قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا ما دلست. قال بلى دلست. قال فكل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه من فلان، لكنه حدث بهذا الحديث لكنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من هذا الأول. فيقول حدثنا مثلا شعبة وسفيان، فشعبة سمع منه، أنا هشيم سمع الحديث من شعبة لكن لم يسمعه من سفيان، وإنما سفيان حدث بهذا الحديث لكنه هو لم يسمعه منه، فيعتبر أيضا هذا تدليس العطف. فهذا خلاصة ما يذكر إن شاء الله تعالى في التدليس، وأيضا نكمل ما تبقى إن شاء الله في درس لاحق من باب التوضيح في تدليس الإسناد والتسوية كذلك.